الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 62 من كتاب بلوغ المرام، والدرس 32 من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الدرس 32 من كتاب الصلاة، والدرس 11 من كتاب باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى المصلي من السجود رفع رأسه، والجمهور على أنها تجب الطمأنينة فيه حتى يستتم جالسا، وذهب أبو حنيفة إلى أن الطمأنينة لا تجب، فمتى رفع رأسه أجزأه، حتى أنه ذهب إلى لو استطعت أن تدخل بين الجبهة وبين الأرض شيئا فقد تم الرفع. وهذا قول باطل يخالف حديث أبي هريرة وغيره: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وأما الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى اعتبار ما كان أقرب إلى الجلوس وما كان أقرب إلى القيام حين الرفع من الركوع، والصحيح أنه لا بد من الاطمئنان. وحذيفة رضي الله عنه رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع ولا السجود، فقال: ما صليت، ولو مت على هذا لمت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قام من السجدة جاز له الإقعاء وما يأتي. أما الإقعاء المرخص فيه فأن ينصب المصلي قدميه ويجلس على عقبيه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كما في مسلم أن طاووس قال له: إن لنراه جفاء بالرجل، قال: سنة نبيكم وإن رغمتم. وأما الإقعاء المنهي عنه فهو أن يلصق إليته بالأرض ويرفع ساقيه، وهذا فيه تشبه بالكلب والحيوان. ومن صور الجلوس ما يأتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث معلول. قال النسائي عقب الحديث: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلم. والحديث في معلل ظاهرها الصحة للشيخ مقبل رحمه الله. وقد بوب ابن أبي شيبة في المصنف على من رخص في التربع في الصلاة، فذكره عن ابن عمر وابن عباس وأنس وسالم، وكذلك مولى لابن عمر ومجاهد ومحمد بن سيرين وعطاء والحسن. وكره التربع ابن مسعود والحكم وإبراهيم. وروى ابن أبي شيبة أن ابن عمر صلى متربعا، فقيل له في ذلك قال: إنما صليت لوجع. قوله: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، قيل هذا حين سقط من على الفرس وجحش شقه، وفي رواية انفكت رجله. والمراد بالتربع هي الجلسة المعهودة التي يجلسها الناس، حيث يدخل ساقه أو يدخل ساقيه تحت فخذيه ويتربع، يضع يديه على ركبتيه مفتوحتين. وأما الصفة المشهورة للجلوس بين السجدتين وفي التشهد ما جاء عن عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وقد جاء أنه يضعه على الركبة، وجاء أنه يلقم الركبة، وكله ثابت. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. وهذا ليس فيها أنه عقد 53، وإنما وضعها وأشار هكذا. هذه الطريقة الثانية لرفع الإصبع عند التشهد. ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وفي رواية إذا قعد في التشهد وعقد 53 وأشار بإصبعه، أي قبض أصابعه وجعل رأس الإبهام على المفصل الأوسط تحت السبابة، هذا يسميه العرب بعقد 53. وجاء عن عبد الله بن عمر عند البخاري أنه كان يرى أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ قال: إن رجلي لا تحملاني. وعن أم الدرداء وهو عند البخاري معلقة أنها قالت: كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. وملخص هذا الباب أن المصلي يجلس على الهيئة التي يستطيع أن يخشع فيها وتكون أحسن لحاله، فربما صلى كجلسة الناس عند التشهد، وربما صلى متربعا كجلسة الناس في حلق العلم وفي غيرها، وكله لا محذور فيه إن شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السيدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. قوله كان يقول بين السيدتين أي في جلسة السيدة الأولى بعد رفعه من السيدة الأولى: اللهم اغفر لي، أي اغفر ذنوبي وتجاوز عن سيئها واستر عيبها، وارحمني أي وفقني فيما يستقبل حتى لا أعمل إلا الصالحات، واهدني أي سددني وعلمني إلى طرق الخير، وعافني معافاة في البدن والدين، كما كان يدعو: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، وارزقني، ويشمل الرزق العلم ورزق الدين والرزق المادي الذي يتقوت به. وقد جاء معنى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص. وأما هذا الحديث كونه يقال بين السيدتين فقد أعل بعنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس وقد عنعن، وأنكر على كامل بن العلاء. وأصح منه أن يقول المصلي بين السيدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، يكررها. فقد ثبت عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول بين السيدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وهذه الخمس الدعوات التي تضمنها الحديث فيها جمع الدنيا والآخرة، كما في حديث طارق بن أشيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رجل بإسلام علمه الصلوات الخمس ثم يعلمه هذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان في وتر من صلاته، فإذا كان في وتر من صلاته نهض أو لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان من وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري. هذه تسمى جلسة الاستراحة، وجماهير أهل العلم على عدم استحبابها، وإنما جوزوها في حال الحاجة، وقالوا كيف خفيت هذه السنة على كبار الصحابة ولم يروها إلا مالك بن الحويرث؟ فيقال: القول بأنها إنما تكون في حق الكبير العاجز أو المريض المستصعب قول يحتاج إلى دليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وحين قال بعضهم بأنه بال قائما لجرح بمبضه، قال العلماء: هذا الحديث لا يثبت، والأصل جواز البول قائما، والأفضل أن يجلس. ويقال لهم في هذا الحديث كذلك: نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة، والقول بأنها خاصة به يحتاج إلى دليل، أو أنه إنما فعلها في حال الكبر، أو أن الحديث لا يثبت، كل هذه مقاصد غير مقبولة. واستدل الجمهور وهم مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق على عدم وجوب جلسة، على عدم استحباب جلسة الاستراحة، بحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجود استوى قائما، وقد ضعف الحديث النووي كما في المجموع، وذهب الشافعية إلى استحباب هذه الجلسة، وهذا هو الصحيح المختار، إلا أن من قام من غير أن يأتي بها فصلاته صحيحة. واختلفوا في بدء التكبير لمن رفع رأسه من السجود، فقال بعضهم يكبر ويستتم التكبير حين يجلس للاستراحة، وقال بعضهم يكبر ويلزم التكبير حتى يستوي قائما، لأن الجلسة جلسة خفيفة ليست بالطويلة وليس لها ذكر. وقال بعضهم يكبر إذا رفع نفسه من الجلوس إلى القيام، والذي يظهر والله أعلم أنه يكبر حين يرفع رأسه من السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا رفع رأسه من السجود كبر، أو الذين يرون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قام من هذه الجلسة اعتمد على كفيه. وأما ما جاء من الحديث أنه كان يعجن إذا قام فالحديث فيه كلام. قوله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ومالك بن الحويرث ممن نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من أصحابه، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده 20 ليلة ونحن شبيبة متقاربون، فلما رأى أننا قد اشتقنا إلى أهلينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. قوله: فإذا كان في وتر من صلاته، أي فانتهى من الركعة الأولى وانتهى من الركعة الثالثة، إذ لا جلسة استراحة إلا فيها، لم ينهض أي إلى القيام والاعتدال حتى يستوي قاعدا، أي قبل أن ينهض. ومن الخطأ أن يطيل الإنسان الجلوس فيها. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد الدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: أما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وعنه صلى الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صحابه بن خزيمة. وعن سعد بن طارق الأشيعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، رواه الخمسة إلا أبا داود. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان مسألة مهمة، أو لبيان مسألتين مهمتين. المسألة الأولى مسألة قنوت النوازل، وهو مشروع إذا نزلت بالمسلمين نازلة، فإنهم يقنتون في الصلوات الخمس أو في بعضها، كل ذلك جائز، يدعون للمسلمين، وإن احتاج الأمر إلى لعن الكافرين لعنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وخفاب بن إيماء وغيرهم أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع دعا على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، وهكذا دعا على مجموعة من أصحاب قريش وأسلم بعضهم. وفي حديث البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر والعصر والعشاء، وفي بعضها أنه قنت أيضا الفجر. فهذا القنوت يسمى بقنوت النازلة، يقنت المسلمون ويلجؤون إلى ربهم لرفع ما نزل منهم من البلاء. قوله بعد الركوع قد جاء في صحيح مسلم من حديث عاصم الأحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى تجويز الأمرين بدون مرجح بينهما، سواء قنت قبل الركوع أو بعد الركوع فكله مجزئ. والذي يظهر أن القنوت بعد الركوع أفضل وأحسن لتوافر الأدلة عليه، وإذا قنت قبل الركوع فصلاته صحيحة. والقنوت له معان ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح، ولفظ القنوت عدد معانيه تجد مزيدا على 10 معاني مرضية، ومنها الدعاء وهو المراد هنا، أي دعا شهرا حين يرفع رأسه من الركوع. يدعو على أحياء من العرب، وهذا قبل إسلامهم، وما دعا عليهم إلا أنهم فعلوا فعل عظيمة، فإنهم تمالؤوا على قتل 70 من القراء، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ابعث معنا أناسا يعلمون القرآن والسنة، فبعث معهم 70 رجلا، فلما خرجوا بهم غدروا بهم وقتلوهم. وهذه تعتبر مصيبة عظيمة، أن يعمد إلى حفاظ القرآن وحملة الدين ويقتلون هذه القتلة البشعة مع ما ارتكبوه من الغدر والخيانة. فلذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب، قد وضحوا في الرواية الأخرى رعل وذكوان وعصية، وكلها من قبائل الجزيرة، ثم تركه. إما أن يكون المعنى حين أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وإما أن يكون أنه رأى أنه قد دعا الله عز وجل، والله عز وجل له الحكمة البالغة في الاستجابة من عدمها. متفق عليه، أي البخاري ومسلم، قال ولأحمد الدارقطني، أي في سننه، نحوه، نحو حديث أنس بن مالك من وجه آخر، أي من طريق أخرى. وزاد أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. بهذه الزيادة احتج الشافعية ومن إليهم على استحباب القنوت في الفجر، إلا أن لمن لا يرى القنوت جوابان. الجواب الأول أن الحديث ضعيف، فيه أبو جعفر الرازي، وهذه زيادة منكرة لأنه خالف الثقات الأثبات في الرواية عن أنس. والجواب الثاني أن يحمل أن معنى القنوت هنا طول القيام، كما قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وفي حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة، قال طول القنوت. إذن فلا حجة لمن يرى قنوت الفجر وتخصيص الفجر بهذا الدعاء، وسيأتي ما يدل على بدعيته. قال عنه أي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، وهذا قنوت النازلة، كان لا يقنت إلا إذا دعا على قوم للمسلمين. بالرحمة والسلامة والستر والعافية، أو دعا على قوم الكافرين المعرضين المخالفين لدين رب العالمين. وهذا الحديث يوافق ما تقدم من حديث أنس وما أشير إليه من حديث أبي هريرة وخفاب بن إيماء وغيرهم في قنوت النازلة. قال: وعن سعد بن طارق الأشجعي ثقة من التابعين، وأبوه طارق بن أشيم من صغار الصحابة، حتى قيل بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه صحابي صغير، وحديثه من قبيل مراسيل الصحابة، ومراسيل الصحابة مقبولة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: قلت لأبي أن يستفتيه في أمر رآه وشهده: يا أبتي، وهذا يقال عند النداء: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، الآيات. وأما الإخبار عن الأب بهذا اللفظ فليس في لغة العرب، لأن بعض طلاب العلم علموا أبنائهم قول يا أبتي، ثم صار الابن يستخدمها في جميع الشأن: جاء أبتي وسلمت على أبتي ورأيت أبتي، هذا ما يصلح، إنما هو في النداء يا أبتي. أما في البقية: جاء أبي ورأيت أبي وسلمت على أبي ونحو ذلك. وفيه مناداة الأب والتواضع له، قوله: إن قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أنه كان يعقل الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على صحبته وأبي بكر أي في خلافة أبي بكر، وعمر أي في خلافة عمر، وعثمان أي في خلافته، وعلي أي في خلافته، لأن الخلفاء هم أئمة الناس في ذلك الزمان. أفكانوا يقنتون في الفجر، يعني هل رأيت منهم القنوت في الفجر، وهو ما يكون بعد الركوع حيث يرفع يديه ويدعو؟ قال: أي بني محدث، أي أن هذا الفعل محدث يخالف الكتاب والسنة، والمراد به الإحداث في الدين الذي يؤتى به على غير مثال سابق، ففعله من البدع المحدثة، لا سيما مع الاستمرار عليه، والله أعلم. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود، والخمسة المراد بهم أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحمد لله رب العالمين.